أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس في شروع توضيح ما ذكره المحقق الدستوري رحمه الله من عبارة في هذا المقام، ذكرت قسمين. القسم الأول ما يكون المبيع فيه متعينا للمالك ولا يحتمل أن يكون بيعه عن غيره، يعني ما عبرنا عنه بأنه لا يحتاج إلى التعيين. قلت هذا لا كلام فيه، لعل العبارة خانتني وفهم مني أنه لا كلام فيه أصلا، والمقصود أنه لا كلام فيه الآن، وإنما الكلام الآن في القسم الثاني، وهو الذي ليس يتعين مبيعه بل يكون المبيع محتملا لأن يكون بيعه عن نفس البائع وعن غيره المحتاج إلى التعيين. الكلام فعلا في هذا، وأما ذاك ففيه أيضا كلام يأتي في المرتبة الثانية وبعد الفراغ عن هذا الأول. إذا اتضح هذا أذكرك على الإجمال وباختصار قدر الإمكان بما قدمناه في شرح عبارة المحقق التستري أمس، وحاصله أنه إذا لم يكن أو إذا كان، حتى نهمل ذاك خلص نؤخر الكلام فيه ولا نعيد كل شيء، إذا لم يكن محتاجا إلى التعيين يأتي الكلام فيه. إذا كان المبيع أو تعين المالك للمبيع يحتاج إلى تعيين، وكان يحتمل أن يقع عن البائع المباشر كما يحتمل أن يقع عن غيره، ولم يكن قرينة تعين من قبيل انصراف عند الإطلاق، فإن الانصراف مثل تعيينه هو ونصه على أن البيع عني أو عن فلان، إذا كان هكذا فقد ذكر أمثلة وبعضها يحتمل العقد فيه الوقوع عن شخصين، البائع أحدهما، مثل أن يكون هذا المال الذي يشتري به مالا في الذمة، يقول أشتري كتاب فلان بدرهم كلي في الذمة، ولا ينص أنها ذمته أو ذمة زيد، وأنه يشتري لنفسه أو لزيد، ويحتمل ذمته ويحتمل ذمة زيد، إذا لم نقل هناك انصراف إلى ذمته ويكون البائع له، إذا لم يحصل مثل هذا انصراف فهذا مما يحتمل أن يكون له ويحتمل أن يكون لغيره، أو كما في المثال الذي ضربته أمس في المال الشخصي صناديق الفاكهة التي في الدكان، إذا باع منها صندوقة وفيها ما هو له وفيها ما هو لغيره وكلها متشابهة صنفا وزنا جودة رداءة، فيحتمل أيضا أنه باع صندوقا من صناديقه لنفسه، ويحتمل أنه باع صندوقا من صناديق غيره الموضوعة عنده والبائع لغيره. وضرب أمثلة فيها احتمال الوقوع عن شخصين ليس هو أحدهما، مثل أن يكون له موكلان كل وكله، أن يشتري له شيئا مثل نسخة من كتاب كذا، فاشترى نسخة من كتاب كذا، وهذا البيع الواحد يحتمل أن يقع لهذا الموكل ويحتمل أن يقع لذاك الموكل. ومن البيوع ما يتعدد، مثل أن يوكله هذان كل أن يشتري له شيئا في بيوع متعددة، يعني يشتري للأول أولا ويشتري للثاني ثانيا، فيحتاج أن يعين الأول لفلان والثاني لفلان الآخر مثلا. ومن البيوع ما يمكن فيه انطباق عنوان البائع والمشتري على كل منهما، كما في بعض أمثلة الشخصين اللذين ليس البائع أحدهما، مثل موكلين كل منهما عنده نسخة من كتاب مثل نسخة الآخر، يعني والآخر عنده نسخة من نفس الكتاب، ليس بمعنى مثلها من كل جهة، وكل منهما قال له بع نسختي هذه واشتري لي نسخة أخرى من نفس الكتاب، فيمكن أن يبيع كل منهما بيع اثنين ثم يذهب إلى السوق ويشتري لكل منهما، يشتري لهذا ويشتري ذاك، أربع عقود، ويمكن أن يختصر ذلك فيبيع نسخة هذا بنسخة ذاك، يبيع واحدة من النسختين بالأخرى. في هذا الفرض الذي يكون به قد حقق لكل منهما بيع ونقل نسخته وشراء وانتقال نسخة أخرى إليه، يحتمل أن يكون جعل المبيع نسخة هذا والبيع عنه وهو البائع فالآخر المشتري، ويحتمل العكس، فلابد أن يعين أيهما المبيع ومن هو البائع من الطرفين لكي يكون لكل حكم ما يصدق عليه من عنوان، فإن للبائع أحكاما وللمشتري أحكاما وإن اشتركا في أحكام. هذا كله مما يحتاج إلى التعيين ثم قال إذا عين المباشر جهة خاصة بأن ينص عليها أو على الأقل بأن ينويها، لأنه يكفي النية كما يظهر من كلامه، فإنها تتعين
بالنية.
نعم، ويكون البيع أو الشراء لهذه الجهة. وإذا أطلق ولم يعين جهة هنا ينظر، قد يكون مع الإطلاق انصراف إلى جهة بعينها، فالانصراف يكون تعيينا لهذه الجهة. طيب هذا على الإجمال كان تقدم، لكن يريد هنا ليقول الإطلاق الذي يكون في انصراف يعين جهة هو أن يوقع العقد والبيع على نحو لا بشرط عن أن يكون له أو لغيره، يعني من حيث لفظه وقصده وفي مقام الإثبات اللفظ والنية لم يكن فيها ما يدل على نفسه أو غيره، وكان على نحو لا بشرط، يعني قابلا ومحتملا لأن يكون في واقعه له ولغيره. في مقابل أن يكون ساقه بلا تعيين في اللفظ ولا في النية بقصد إجماله وإبهامه. يعني الأول مثل أن يهمل ذلك عمدا لا يبالي أو غير ملتفت فقال بعته أو اشتريته. الثاني لا ملتفت ويقصد أن يعمي لا على الآخرين حتى على نفسه، بمعنى أن يهمل أن يبهم أن يجمل أن لا يحدد الآن لمن هذا البيع، وذلك لينظر فيه لاحقا إن كان في مصلحته عينه لاحقا لنفسه، وإن كان لا في مصلحته عينه لغيره. مثل موكل يكون هذا البيع داخلا في دائرة التوكيل، يعني لا يستطيع أن يعامل له بمقتضى الوكالة إلا بما تشمله الوكالة، هذا نفرضه، أو مولا عليه يكون هذا في مصلحته، لأنه أيضا لا يستطيع أن يبيع أو يشتري للمولى عليه من غير مراعاة المصلحة، أو على الأقل عدم المفسد على الخلاف هناك. هذا كله نفرضه ولا يكون إشكال من جهته، الإشكال من هذه الجهة أن العقد حين وقع خلى من التعيين، وإنما لحقه التعيين لحوقا، وسيأتيك أن هذا باطل. لذلك قال هنا إذا قصده على هذا الوجه المبهم الذي يتبعه بالتعيين لاحقا يقع لاغيا وباطلا. نعم إذا أوقعه على نحو ليس فيه قصد إبهام وإجمال وكان قابلا ومحتملا لكل منهما، قلت كما لو غفل أصلا شاف الكتاب أخذ به مباشرة قال اشتريته بكذا مثلا، فقال البائع بعتك بتقديم القبول مثلا بلفظ اشتريت ووقع البيع، لكن لمن؟ هو نفسه لم يعين لا يدري. مثل هذا يقول إن كان انصراف فإنه يعمل بالانصراف، هنا ممكن أن يكون انصراف، أما إذا التفت وقصد الإجمال والإبهام ليعين لاحقا فهذا حين وقع لا يحتمل أحدا منهما، هو أوقعه هكذا ووقع حين وقع على وجه ليس فيه تعيين أصلا، وهذا حتما باطل كما سيأتي في استعراض الأدلة. آخر ما ذكره مما وصلت إليه وكان ينبغي أن أنبه عليه وأقف عند هذه النقطة ولكن ما التفت، قال هذا الذي ذكرناه في هذا القسم، يعني الذي يحتاج إلى التعيين، وقلنا فيه إنه لابد من التعيين باللفظ أو بخصوص النية أو بالاتكال على انصراف، هذا لا يختص بالبيع بل يجري في سائر العقود مثل النكاح وغير النكاح. مثلا من أراد إيقاع عقد النكاح على امرأة، وإذا كان هو يحتمل أن تكون معقودة له وغيره أيضا من المحتمل في حقه أن تكون عقدت له، مثل أن لا تكون من محارمه أو أخت زوجته أو خامسة أو مطلقة بالثلاث وأمثال ذلك، فلابد أن يعين أنه يوقع عقد النكاح لنفسه أو لذلك الغير لا فضولا. قلت أمس الإشكال ليس من جهة الفضولية، وإذا لم يكن من جهته فلسنا بحاجة إلى تكثير الإشكال وجعله فضوليا، فضولية يبحث عنها في محلها. أفرض أنه وكيل عن هذا الغير أو ولي عنه ودار الأمر في العقد بينه وبينه، قل لابد أن يعين أنه يعقد لها أو عليها لنفسه أو لغيره، تماما كما لابد من تعيين المرأة الموقع عليها العقد. المرأة هنا فيها اعتباران، من جهة هي طرف العقد، ومن جهة هي بمنزلة العوض، بضعها والعوض، هي منزلة العوض في مثل البيع مثلا، وفي بعض الأخبار إنما يشتري بأغلى الثمن. فمن جهة أنها طرف العقد لابد أن يقبل لها، تقول زوجتك، يقول قبلت هذا التزويج، مثل هناك يقول بعتك قبلت هذا، يعين طرفه. ومن جهة أنها بمنزلة العوض أيضا لابد أن تعين هي، ويكفي تعيين واحد، يعني العقد معها هو يكون بمنزلة تعيينها في المقامين، مقام من هو الطرف العاقد، ومقام ما هو العوض، البضع، أي بضع هذا الذي يكون له بهذا العقد، تعيين واحد يكفي. هذا لابد من تعيينها من هذه الجهة أو من هاتين الجهتين ولو بتعيين واحد، لكن لابد هو أيضا أن يعين بما يناسب محل كلامنا أن هذا القبول الذي يقبله هو لنفسه أو لفلان. وطبعا هذا كما نقوله فيه، لابد في المرأة أن نقول هي عندما تقول زوجتك تنشئ لهذا أو لمن هو عنه ولي أو وكيل مثلا. على كل حال، ثم لما فرغ من ذلك كله أخذ في ذكر الأدلة الدالة على اعتبار التعيين في هذا القسم المحتاج إلى التعيين، فذكر ثلاثة أدلة. الأول أنه لولا التعيين للزم بقاء الملك بلا مالك، والمقصود بقاؤه كذلك واقعا، أما إذا كان له مالك واقعي لكن لا نعرفه، لا يتعين إثباتا، فلا مالك له إثباتا، فهذا إشكاله الجهل بالمالك، ملك لمالك لا نعرفه، يعني الجهل بالطرف الآخر الذي ينتقل إليه، إشكاله من هذه الجهة يكون. نحن نتحدث عن جهة أشكل من ذلك، يقول واقعا يكون لا مالك له إذا أوقع العقد بلا تعيين، لأن المقصود من عدم التعيين هو أنه عندما يوقع العقد لا يشخص لهذا العقد طرفا، لا يشخص أن هذا البيع يوقعه الآن عن نفسه أو عن غيره بحسب الواقع، لأنه في الواقع مشخص لكن نحن لا نعرف. هو هذا الذي يبيع مثلا في فرض الغفلة، لما رأى الكتاب فأخذ به واستعجل وقال اشتريته بكذا، فقال البائع بعتك، هو يسأله، سأله قل له لمن اشتريت، يقف للصبح ما يدري، لا لأن هناك من اشتري له واقعا وهو لا يدري فإنه هو نفسه المشتري، ولا لأنه كان عينه ونسي، الآن وقع على هذا الوجه الذي لا يدري فيه لمن هو، أصله هكذا ولم يعين للطرف. فإذا لم يعين هكذا، ومن جهة وقع العقد وهذا المال لا يخلو، إما لا يزال على ملك مالكه وإما خرج عنه. وإذا قلت لا يزال على ملك مالكه المفروض أنه وقع عقد، وتريدون أن تصححوا عقدا بهذه الصورة، المفروض أنه وقع عقد، يعني خرج المال من عنده، أصبح في الهواء في طريقه، ولا أقول إلى المالك الآخر ما في مال، لكن أصبح في الطريق، طار من عنده، خرج من كيسه ولم يصل بعد إلى أحد، تعال ننظر يصل إلى أحد أو لا. إذن هذا خرج بالعقد من عنده، إلى من يصل؟ ما في مالك معين نعطيه لهذا نعطيه لذاك، خرج من عندي إليه. ليس هذا الآخر، هذا خرج من عندي، ذاك خرج من عند الآخر وفي طريقه يجيء إلى هذا المباشر للعقد، يجيء إلى المحتمل الآخر يدخل في كيسه، أين يستقر؟ ما عين، ما جعل العقد له ولا جعله لذاك، فلا يهبط هذا المال الذي خرج من الملك الطرف الآخر وأصبح في الهواء. فالمشهد بالتصوير البطيء طبعا، وإلا هذا كله يكون بلمح البصر أو هو أقرب. فهذا الذي خرج من كيس ذاك وأصبح الآن في الهواء فلا يهبط عند أحد، ما إله طرف آخر، لم يعين ويبقى معلقا في الهواء، وهذا معنى أنه يبقى الملك بلا مالك، وهذا محال، مال وله مالك، إما لا زال على ذاك أو راح إلى مالك آخر. أما أن يخرج إلى الهواء، كيف بالله تعلق المال في الهواء؟ يعني تتركه هكذا في الصحراء وتعرض عنه وتقول أصبح من المباحات؟ وإذا قلنا هذا يصح كما يقول به البعض، يجوز أن تعرض، يمكن أن تعرض فيؤثر زوال الملك فيصبح بالهواء، لكن يصبح معنى المباح، لكن هذا غير حاصل هنا، هذا بسببه يحصل بالإعراض، هنا لم يحصل إعراض، حصل نقل. إما أن تقول العقد باطل كما نريد أن نقول، يعني لم ينتقل، أو تريد أن تقول أصحح العقد يعني حصل انتقال. وأسألك، هذا الذي انتقل وطار في الهواء أين يحط في الطرف الآخر؟ ما حدده، فيبقى الملك الذي لابد له من مالك معلقا في الهواء بلا مالك، وهذا محال. هذا دليله الأول. الدليل الثاني أنه مع عدم تعيين من له العقد لا يحصل الجزم في العقد. إذا ما عينت هذا البيع لمن، هذا الشراء لمن، لي أو لفلان الآخر الموكل، يقول لا يحصل الجزم في العقد، لأنه لا يجزم حينئذ أن هذا البيع لي أو لا، وهذا المال الذي يشترى بهذا البيع يشترى فيكون لي أو يكون لا، لا يجزم بهذا المعنى. وهذا هو نفسه إشكال موجب لبطلان العقد، لأنه يعتبر في العقد الجزم في إيقاعه، أن توقعه على نحو جازم لا تتردد فيه، اعتبار إيقاعه على نحو جازم بات يستلزم تعيين الطرف. ليش؟ لأن إذا عينت الطرف تقول بعتك، انتهى، تجزم، اشتريت منك. أما إذا ما عينت تقول بعت واحدا منكما، يعني أنا متردد ما أدري بعتك أو لا، بعته أو لا، إما بعتك إما بعته، ما في بات وجزم. طبعا يفرض أن نعكس المثال وأقول أنا اسقي أخاك ماء، هكذا يقول لك. خذوا دبروا نفسكم بعد.
لو قال له عين من منا قصد
مولانا، السؤال في وسط الفكرة مش صحيح. خب نطرة عم ترجعني إلي لورا. كنت أقول مثال يجب أن يعكس، يعني لأن عدم التعيين في طرف المباشر، هذا الذي باشر العقد لم يعين لي العقد أو له. لو عين عندما يقول بعت، أنا قلت بعتك، يعني كأنه يجزم بأنه للآخر، لا الآخر معين، بعتك أنا بعتك، هكذا يجزم إذا كان بائعا. واشتريت، أنا اشتريت إذا كان مشتريا قبلت، أو بعتك عنه يعني جزما عنه، أو اشتريت منك عنه، هكذا يتحقق الجزم. أما إذا لم أعين أبيع عن نفسي أو عنه، أو أشتري لنفسي أو لا، فإنه لا يقع العقد مبتوتا مجزوما، لأني أقول بعتك يعني لعلي أنا لعله هو، اشتريت منك لعله لي لعله لا، هذا ينافي الجزم في العقد. الآن مولانا عندكم شيء بخدمتكم. لا، هذا إذا أوقع العقد والإيجاب من دون تعيين، كل تعيين بعد ذلك يسمى تعيينا لاحقا ولا يفيد. مع أنه طبعا عم تتكلم في المثال عن تعيين الطرف الآخر، وكل كلامنا في تعيين من جهة المباشر، هل العقد للمباشر أو لغيره، أما الطرف الآخر فمفروضنا متعيين، مسألة أخرى. الدليل الثالث الذي ذكره هنا على اعتبار التعيين هو أنه مع عدم التعيين يلزم عدم الجزم بشيء من الأحكام والآثار مترتبة على ذلك العقد. مثلا من الأحكام الخيار، حيث لم يجزم أن البيع له أو للآخر، لم يعرف أنه هو البائع أو الآخر. والخيار إذا كان خيار مجلس فهو للبائع، وإذا كان خيارا هو اشترطه في هذا البيع فاشترطه لم ي... يعني اشترطه لصاحب العقد، لم يعلم هو صاحب العقد أو ذاك الآخر، فلا يعلم ترتب هذا وعلى من يترتب. وهكذا مثل حكم وأثر وجوب الوفاء بالعقد الذي يتضمن وجوب تسليم العوض وتسلم مقابله وأمثال ذلك. وهذا وظيفة من؟ وظيفة من وقع العقد له، سواء كان مباشرا له أو أقاعه غيره عنه بوكالة أو ولاية. طبعا إذا كان ولاية صغير بعد لا يتصرف حتى لا يفي بالعقد، لكن قل بوكالة بالغ يوكل، من يقع العقد له وباسمه يجب عليه الوفاء به، يسلم. خب من الذي وقع العقد له الآن؟ هذا الذي أوجده وأوقعه أو ذاك الآخر المحتمل الثاني؟ لم يعلم، فلا نعرف من يجب عليه أن يفي بهذا العقد. فإن قيل هذا إشكال، أنه صح الآن لما لم يعين وقع العقد من دون تعيين حالة وحينه، لكن يمكن استدراك الأمر بالتعيين اللاحق، ها؟ فيوقعه الآن وبعد ذلك يعين هذا لي أو لا. في بعض الكلام قلنا إذا أوقعه على النحو المجمل، يعني بغرض أن يعين لاحقا، وقع لاغيا، الآن تعرف وجهه، سواء أوقعه بالنحو المجمل أو المهمل أو ما أدري كيف ما كان، المهم لم يعين حينه، والآن يريد أن يعين لاحقا. في الإشكال تقول يستدرك التعيين الفائت حين العقد بتعيين لاحق، ويتعين العقد لهما، ويرتفع الغموض والإبام، ويعلم ترتب الآثار، ويعلم من البائع ومن المشتري، ومن المبيع عنه ومن الذي ليس المبيع عنه، وهكذا. ويصبح العقد جزميا لفلان مثلا، إذا كان مقصوده الرد على كل الاستدلالات. ويحتمل أن هذا إشكال في ذيل خصوص الدليل الثالث، أنه تقول يلزم أن لا نعرف لمن تترتب هذه الأحكام والآثار، فنستدركه بالتعيين اللاحق. يحتمل أنه استدراك أو إشكال في خصوص الدليل الثالث، لكن يحتمل أنه يرد في الكل، كل هذا يرتفع بالتعيين اللاحق. لكن هل هذا مثلا مناسب؟ يعني أنه إذا ما في جزم حين العقد تقول لأجزم به لاحقا، تعيين اللاحق لترتيب الآثار. خب الآن ما كنا نعرف من الذي يجب عليه الوفاء والتسليم، بعد قليل أعرفه لك وأعينه لك وتعرف من الذي يسلمك وتسلمه، سهلة. لكن إذا ما كان في جزم حين العقد بالتعيين اللاحق، يعني يصير فيه جزم، يصير فيه جزم من الآن، ها، يصير فيه جزم من الآن، إلا أن تقول كلها هكذا، وذاك أيضا لم يكن فيه تعيين حين العقد، يصير فيه تعيين من الآن. لا، يمكن أن يقال بالفرق، يعني الإنشاء لابد حين إيجاده أن تكون جازما، وإلا الإنشاء المتردد يعني ما أدري أوجدنا أو ما أوجدنا مثلا، بخلاف التعيين. تعيين يعني أريد قرينة تفهمني هذا لمن، ويمكن في القرينة أن تقترن ويمكن أن تنفصل. تلاحظ الفرق؟ فلعل هذا يكون إشكالا وجوابا في ذيل الدليل الثالث فقط، لأنه يرد في الكل، وأرفع الإشكال من جهة الكل بهذا. وعلى كل حال يقول بالتعيين اللاحق يستدرك الإبهام الحاصل حين العقد وما يترتب على هذا الإبهام، على الأقل من الإشكال الثالث، من عدم تعيين البائع والمشتري وعدم معرفة من له هذا الحكم أو ذاك، أو هذا الحق أو ذاك، من أحكام وجوب الوفاء أو حقوق الخيار وأمثال ذلك. نقول في الجواب لا دليل على تأثير التعيين اللاحق للعقد ولا على صحة العقد الخالي حينه عن التعيين، يعني الواقع على وجه مبهم، بمعنى أنه عندي هنا شيئان: الأول عقد وقع حين وقع مبهما لا تعيين فيه، الثاني عقد وإن وقع حين وقع مبهما لكن له تعيين شو
لاحق.
ها، أقول لك لا دليل على تأثير التعيين اللاحق ولا على صحة العقد المبهم في نفسه، بمعنى هذا العقد لا يمكن تصحيحه لا في نفسه وبقطع النظر عن تعيين اللاحق، ولا بلحاظ لحوق التعيين له. لماذا؟ يقول لأن أدلة صحة العقود هي هذه العمومات: أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، وأمثال ذلك. وهذه العمومات كلها منصرفة إلى ما هو الشائع من الشارع المتعارف منه والمعروف من قبله الذي هو يمارسه ويمارسه الناس في ظله متشرعة مثلا، وإلى ما هو المتعارف وجرت عليه العادة بين عامة الناس وبغض النظر عن كونهم أهل شرع، وليس ذاك إلا العقد المقترن بالتعيين. تعيين لابد منه، من دون التعيين ما نعرف ماذا نفعل. ها كلام على هذا، على تسليم هذا، هذا الإشكال يسلم، يقول نعم أنا معك لابد من تعيين، لكن التعيين اللاحق يكفي. نقول له أدلة الصحة لا تشمل إلا التعيين المقارن للعقد، فكما لا تشمل عقدا بلا تعيين لا تشمل عقدا له تعيين لاحق، لأنه خلاف متعارف من قبل الشارع ومن عادة عامة أهل العرف والعقلاء، ولا تشمل ما وقع على وجه الإبهام المطلق. الإبهام المطلق تدري شو هو؟ في إبهام حين العقد وفي إبهام بشكل مطلق، يعني الذي لا تعين له حين العقد ولا تعيين له بعد العقد، هذا لا تشمله، خالية من التعيين رأسا. ولا تشمل أيضا ما له تعيين لاحق، يعني الخالي عند العقد اللاحق له التعيين، وتختص بواحد. بعبارة أخرى، أفراد العقد من حيث التعيين والإبهام ثلاثة: واحد مبهم مطلقا لا تعيين فيه ولا بعده، واحد مبهم في الجملة حين الوقوع وله تعيين لاحق، واحد معين حين الوقوع. يقول العمومات تختص بهذا الأخير، ولا تشمل دينك الاثنين للانصراف عنهما بسبب خروجهما عن المتعارف من عقد الشارع ومن عقد العقلاء وأهل العرف. إذا كانت عمومات الصحة لا تشمل ما يعقبه التعيين من العقد كما هو محل الكلام، كان الحكم فيه الفساد، عملا بأصالة الفساد في المعاملات التي هي عبارة أخرى عندما لا ينطبق أدلة الصحة اللي هي عمومات لفظية اجتهادية مقدمة على الأصول العملية، هي عبارة أخرى عن استصحاب عدم تأثير العقد. هذا العقد قبل أن يقع لم يكن مؤثرا، لم يكن أثره، لم يكن نقل وملك هذا لذاك وذاك لهذا، الآن لما وقع أثر هذا أو لا، أصبح هذا لذاك وذاك لهذا أو لا. نستصحب عدم التأثير، استصحاب عدم التأثير اللي نتيجته عدم أثر مساوم في النتيجة للفساد، الفساد معه قل عدم الأثر، واضح؟ فيصطلح فيه بأصالة الفساد وهي استصحاب عدم التأثير، هذا الذي يكون جاريا فيه بعد عدم شمول عمومات الصحة له. ثم بعد ذلك، وقد بقي كلام كثير في تطبيق عبارته، بعد ذلك فرع على هذا بعض التطبيقات مما يرتبط بالقسم المحتاج إلى التعيين. أترك هذا المقدار وأقرأ لك شيئا من العبارة حتى يستقر وضوحها وشرحها. يقول: واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه كلاما في هذا المقام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا؟ ألفت نظرك، تعيين المالكين يكون بأحد وجهين: أنا أعين الآخر، بمعنى أقول بعت هذا أو جبت له وهو يعينني، والنحو الآخر أنا أعين نفسي أو غيري، هذا العقد لي أو لي وموكلي أو من هو أنا مولى عليه. من أنا مولن عليه. المقصود هنا هذه المسألة الثانية لا تلك. فالتفت جيدا، والعبارة وإن احتملت الأمرين لكن سياق الكلام كله في هذه الثانية. انظر. وذكر أن في المسألة أوجها وأقوالا، وأن المسألة في غاية الإشكال، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قد صلى أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه، كأنهم لم يحصروا الكلام فيها في محل واحد. وهو هذه المسألة كأنه عندما لا تكون معنونة تحت عنوان واحد ومبحوثة في محل واحد ويتعرض لها حسب المناسبات، يختلف الكلام فيها اختلافا كثيرا حتى من العالم الواحد أحيانا. ثم قال: وتحقيق المسألة، أنت أعطينا رأيك، أنه إن توقف، شوف هو ما يذكر الأول، أنا سقت الأول لأوضح لك أن هنا قسمين وأن المقصود هذا الثاني في ابتداء الكلام، ثم يعود إلى ذاك الأول. أما هو فأخذ مباشرة فيما جعلناه الثاني في التقسيم، وإن أخذنا في بيانه تبعا لعبارته أولا، أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد. قل ليش يتوقف على التعيين؟ لأنه مش متعين في نفسه، ولتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا، مفهوم احتمالات ووجوه للوقوع غير ممكنة شرعا، وهذه لا نحتملها. واضح كيف؟ الوجه الممكن شرعا إذا تعدد احتجنا إلى التعيين. حينئذ يقول: اعتبر تعيينه في النية، يعني فقط على مستوى النية، أو في النية مع اللفظ أيضا، مع اللفظ به أيضا إضافة إلى النية، كبيع الولي الوكيل والولي، أنا وكيل وولي عن آخر، العاقد عن اثنين في بيع واحد، ولي وكيل وولي، هذا يمكن أن نجعله فيما يكون البائع خارجا عن الاثنين، خارج الاثنين، هو وكيل وولي، ويحتمل هنا أنه يشتري عن الوكيل، ويحتمل أنه يشتري أو يبيع عن الولي، وكذلك الوكيل عنهما والولي عليهما على الاثنين، وكيل من الطرفين، ولي من الطرفين، وكيل ولي، وكيل عن طرف، ولي عن طرف. لكن في البيوع المتعددة على ما فصلناه من الأمثلة، فيجب أن يعين من يقع له البيع إذا كان يبيع، أو من يقع له الشراء إذا كان يشتري، لا أن يعين من يقع له البيع والشراء في عقد واحد. يعني أنا البائع أعين من له البيع أنا أو فلان، وأعين من له الشراء من المشتري، أما هذه مسألة أخرى لسنا بصددها. إذا قال أو الشراء، يعين من له البيع أو الشراء، إن كان بائعا يعين من له البيع هو أو آخر، إن كان مشتريا يعين من له الشراء هو أو آخر، وليس يتحدث عن ذاك الطرف من المعاملة أبدا. ولذلك قلت كل الكلام في تلك المسألة الأخرى، بل يجب أن يعين من يقع له البيع أو يقع له الشراء، بيان من الموصول، من يقع له ذلك من نفسه أو غيره، واضح؟ وأن يميز البائع، بعض العقود يمكن أن يقع الوصفان على كل منهما بائع ومشتري، كهذا بيع نسختي بنسخة، جيب لي نسخة أخرى، وهذا عنده نسخة أيضا، فيستطيع أن يبيع النسخة بالنسخة، وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما. إذن يجب أن يعين. طيب، فإذا عين جهة خاصة بالنية، بناء على كفاية النية، أو بالنية وباللفظ بهذه الجهة بناء على اعتبار اللفظ مع النية تعينت. وإن أطلق يعني بمعنى لم يبهم وألقى اللفظ يصلح في واقع الحال أن يكون لا أو لغيره. أما إذا أبهم فهو بإبهامه يقول لك هذا اليوم الآن ليس لأحد، بعدين يحدد لمن هو، نحن لا نريد واحد مثل هذا، يعني بشرط لا، بشرط لا عن احتمالهما الآن. واضح؟ المبهم هكذا يعني ما فيه أصلا تعيين حتى يكون، ليس في صدد التعيين، في صدد الإجمال، وليس في تعيين حتى يحتمل أنه لهذا أو ذاك، ليس في هذه الجهة رأسان، هكذا مقصود. فهذا يكون مبهما ويعين لاحقا، وهذا فيه إشكال ويقع لاغيا وباطلا. وإنما المقصود ما لو أطلقه يعني لم يوقع على وجه مبهم، بل ساقه ولو مع غفلة لم يلتفت معها إلى أن يسنده إلى نفسه أو إلى غيره، بحيث يحتملهما الآن حين الوقوع يحتملهما. أما المبهم حين الوقوع فلا يحتملهما، من باب سالب انتفاء الموضوع، يأبى عنهما، يأبى عن التعيين رأسا.
لكن هنا شيخ لم يحصل له الجذب يعني والنية والإرادة.
وين؟
هنا ما لو أطلق لا بالشرط، يعني هو متعين في نفس الأمر لكن هو لم
يحصل. لا، هذا لم يتعين في نفس الأمر. من عينه في نفس الأمر؟
لا
أقصد شو في حدا يعينه، أنا الذي أعين. لا لا، إذا في انصراف يكون انصراف إثباتا ويحل المشكلة، لا نخلط بين المقامين. ثبوتا ما عين، ثبوتا ما عين، المسألة ليست فقط إثباتا.
لا أنا أقصد
شوف في مثل
هذا الفرض الذي صحح فيه الانصراف بعد ذلك.
لا تأخذني بعبارة لا بشرط، تكلمت كثيرا لأقول أطلق لا بشرط بمعنى لم يبهم ولو كان عن غفلة. لا بشرط المقسم القسم مثلا لا يناسب الغفلة، يكون في مقام البيان صحيح، ويتعمد أن يطلقه ليقول يشملهما، وهذا لا يصح أن يشملهما، أن أكون أنا وهو البائعين إلا على نحو الاشتراك إذا أمكن الاشتراك. طيب إذا كان المال شخصي ملكا لي فقط أو له فقط كيف يكون على نحو الاشتراك؟ نعم لو قال في الذمة كلي ربما يصلح لهما، بعضه منك بعضه مني، أما إذا بمال شخصي كيف يكون لهما على نحو الاشتراك؟
أنا أقصد لو كان مع الغفلة فرضا.
مع الغفلة إذن لا ليس لا بشرط بذاك المعنى، يعني نوع إهمال بسبب الغفلة رأسا.
لم يجزم لكن
بشو؟
لم يجزم بمن يعني لم يجزم بمن له العقد.
سبحان الله، مو هذا الإشكال، لم يعينه أصلا حتى على مستوى الواقع،
لكنه صححه بالانصراف بعد ذلك في هذا الفرض إذا كان غافلا.
إيه إذا كان حينه لم يجزم، من حيث اللفظ لم يجزم، أما بالالتفات إلى الانصراف فالعقد يقع متعينا، انتهى، مثل القسم الذي لا يحتاج إلى تعيين. واضح؟ مثل القسم الذي لا يحتاج إلى تعيين. وليست دائما العقود على كيفك، أحيانا تقول مثلا مثل النذر، تقول لله علي أن أصلي، لله علي مثلا إذا وجب علي شيء أن أدفع فلسا، أحب أن يجب علي الأشياء وأهتم بذلك فأدفع الفلوس لأجل ذلك، فلس مهم كبير. ها خب مر معنا في مقدمة الواجب مثل هذا، تذكر؟ قم إذا وجبت عليك مقدمة وقلنا بوجوب المقدمة شرعا وأنت قصدت الوجوب الشرعي مثلا، يجب أن تدفع الفلس أو لا؟ قم أنت ما عينت ولا قصدت شيئا، لكن قصدت إلى ما؟ إلى معنى الواجب، إن وجب علي شيء. طيب إذا كان معنى الواجب يشمل هذا فهذا، ليس بالضرورة دائما تكون ملتفتا إلى كل تفصيل.
لكن هذا هو الدليل هو أنه لا بد من الجزم، لا بد من الجزم حينه.
وليس بالضرورة أن يكون كل وجه ذكره صحيحا على دقته، أو يمكن هو أن يقول لك يكفي في الجزم هذا المقدار، هو فيما يتعلق به جازم، وفيما يتعلق بتحديد الطرف الانصراف مكمل للجزم فيه مثلا، كما في غيره من الموارد التي يعتمد على الانصراف. على كل قال وإن أطلق فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره، لكن إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد. هذا معنى أطلق ويمكن أن ينصرف، يصلح للدوران بين نفسه وغيره، يحتمل كل منه ومن غيره في فرض عدم الإبهام. أما مع الإبهام فهو الآن لا يحتمل، نعم يحتمل أن يعين نفسه أو غيره لاحقا، أما الآن وحين العقد لا يحتملهما. مبهم إلا أن يقال ليش المبهم أيضا يحتملهما، والمبهم بمعنى المهمل الغافل أنا فيه، نعم هو الأول، لكن مبهم بمعنى ما قصدت إبهامه، هو عين أني قصدت أن لا يكون لأحد الآن، هذا معنى إبهامه المتعمد، أني قصدت الآن أن لا يكون لأحد حتى أعينه لاحقا، فهذا لا يقبل الانصراف. ذاك الذي لم أقصد أن لا يكون لأحد وفتحت باب أن يكون لأحد لكن لم أعين الأحد، هذا اللي اسمه المطلق القابل للانصراف، ومقابله ما جميعا الذي عينت فيه الأحد الآن. واضح هسه هذا البيان؟ قال إذا لم يقصد الإبهام حين العقد والتعيين بعد العقد، وإلا وقع لاغيا، وهذا الذي ذكرناه جار في سائر العقود من النكاح وغير النكاح. والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعة التعيين، هكذا العبارة عندكم ولزوم متابعته، والدليل على اشتراط التعيين يعني ولزوم متابعة هذا الشرط بحسب الظاهر، ولزوم متابعة التعيين يعني بعد الاشتراط العمل على طبقه. طيب وهذا إذا اشترطناه يكون واضحا مثلا. على كل حال في هذا القسم، أي قسم؟ هو هذا الذي صدر الكلام فيه بقوله إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد، واضح؟ الذي هو أول عنده. وهذا من هنا يدلك أن هناك قسما آخر آتيا، بل ودلك عليه قبل ذلك قوله إن توقف تعين المالك على التعيين بإن الشرطية، ليدلك على أن هناك ما لا يتوقف، إما أنه لا كلام فيه أو يأتي لاحقا، لكن مفروضه أن فيه كلاما يأتي لاحقا. الدليل أولا أنه لولا ذلك لازم بقاء الملك بلا مالك معين، لكن وين؟ في نفس الأمر، وهذا أشكل وأفحش، ما في طرف لهذه المعاملة بالواقع، هكذا وقعت، ليس مثل أن يكون مجموعة ثلاثة أو أربعة أشخاص فيقول بعت كتابي أحدكم بدينار، ها؟ هنا يريد واحد، لكن يريد واحد لم يعين، شوف الفرق، حتى هو لم يعين، لكن لما حصره أحدكم يعني في واحد بينكم، ففي الواقع وعلم الله تعالى علام الغيوب القادر أن يعلم أي أحد هذا الذي ينطبق عليه البيع ويكون له البيع، هناك طرف، لكن إثباتا ما في تعيين وما في معرفة بالطرف، فالمشتري مجهول ولا نعرف من الذي يملك وممن نأخذ الثمن؟ من يسلم؟ من يتسأل؟ هذا إشكاله الجهل بالطرف، وإلا واقعا قد يقال في علم الله معين، لأنه حصره بأحدكم، باع على واحد معين بالقياس إلى ما سوى هذه المجموعة، وإن تردد بين أفرادها فعينه في الجملة، ففي الواقع ينحصر. بخلاف هذا أصلا ما عين لأحد، لا لواحد ولا لخمسة ولا لمجموعة ولا لأي أحد في العالم كله ولا تحت أي عنوان. أصلا في بعض فروضي فرضنا غفلته رأسا، ذهل بالكتاب الجميل فباشر بالقول اشتريته بكذا، قال ذاك بعته، ما صدق أنه اشتراه حتى باعه. اسأله الآن، خب لمن؟ ها؟ لا أدري، ما عرفت لمن. ما في انصراف حتى تلزمه فيه، ما في شيء يعينه. ليش؟ نعم، إذا كان الثمن الذي يشتري به شخصيا مملوكا له، هذا فيه كلام أنه يتعين بشرائه بمال الشخص أن يكون الشراء له، واضح؟ وإذا كان مملوكا لغيره شخصيا، هذا الأول كأنه ما في كلام، يقع لنفسه. هذا الثاني في كلام، يمكن أن يقال يتعين وقوعه لصاحب المال
لأنه
انتهى، ويمكن أن يقال لا، كما يشتري لصاحب المال بماله يمكن أن يشتري لنفسه بماله. تقول كيف يشتري واحد لنفسه بمال الغير؟ وين المعاوضة الحقيقية وخروج المال من كيس يدخل فيه عوضه؟ وهذا نلتزم بما يتوقف عليه إذا صححناه فضولا له ولو بإجازة ذاك، فيكون مما صحح تمليكه إياه أولا قبل البيع ليخرج منه فيدخل عوضه في كيسه، هذا شيء بسيط يصبح على ما في نظائره، هذه تحتمل. أما إذا كان شخصي له، فنحن قلنا أمس، قلنا في أول كلام، إذا ما كان يحتاج، إذا كان لا يحتاج إلى التعيين، كما لو كان المالك متعينا مال شخصي، هذا المال لي، هذا المال لي وجعلته الثمن، وإذن أشتري لنفسي بناء على هذا، هذا المال له بناء على أن الشراء بالمال الشخصي لغيره، بالمال الشخصي المملوك لغيره، لا يقع إلا لهذا الغير الذي هو المالك. هذه معينات. أما إذا لم يكن هكذا كيف تلزمه به؟ فهذا يريد أن يقول لك في الواقع ونفس الأمر لم يتعين المالك، لم يتعين البائع، وهذا أفحش من مثل بعت أحدكم كتابي هذا بدرهم. فإنه قد يقال متعين في علم الله لأنه حصره بينهم وباع واحدا منهم لا على التعيين، وإن كان إشكاله أنه إثباتان، هذا مجهول، هذا الطرف لا نعرف من هو. لذلك قال بلا مالك معين في نفس الأمر غير معين، هذا أولا. ويلزم أو لازم أن لا يحصل الجازم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، وبالتالي لم يتعين فيها الطرفان. ثالثا، ولا يحصل الجزم بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك، وفساد ذلك ظاهر. تقول نعينه بالتعيين اللاحق، يقول ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب، يعني للعقد، ولا على صحة العقد المبهم في نفسه، فهذا لا يصحح في نفسه ولا بالحاضر التعيين اللاحق، لانصراف الأدلة إلى الشائع المعهود من الشريعة ومن العادة والعرف، وهو العقد المقترن بالتعيين. لا المبهم مطلقا الذي ليس فيه تعيين ولا يلحقه، ولا المبهم حينه اللاحق له التعيين. إذا كان تنصرف الأدلة عنه فوجب الحكم بعدمه. سعدم شو؟ ولا دليل على التأثير، وجب الحكم بعدم التأثير. لماذا؟ لأصالة الفساد، لاستصحاب عدم التأثير. والحمد لله رب العالمين.